الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيا أيتها الأخوات الكريمات، دقائق في حياة فتاة سعيدة، هذا هو عنوان محاضرة هذه الليلة. وقبل البدء ببيان يوميات هذه الفتاة السعيدة، أود أن أذكر الأخوات الطالبات وأقول لهن إن من علامات سعادة الفتاة استجابتها لنداء ربها واستجابتها لدعوة رسولها صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلمها أنها لن تجري من سماعها لقال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا كل خير. ولأن ما يلقى عليها من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حياة قلبها، وهو راحة نفسها، وهو انشراح صدرها، وهذه هي السعادة أيها الأخوات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب عند الجلوس في المحاضرات، والإنصات لما يقال فيها من الآيات والأحاديث الثابتة، والحرص على الاستفادة، لأن الفتاة السعيدة أيتها الأخوات فتاة محترمة، فتاة مليئة بالخير، تعلم أنها جالسة في روضة من رياض الجنة، فلا يليق بها بعد ذلك أن تعمل أمورا تصرفها عن الخير أو تحرمها من الفائدة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اجلسوا وخوضوا في هذه الرياض. قال: هنا رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه الإمام الترمذي في سننه. إذا عرفنا ذلك أيتها الأخوات، فلننتقل إلى التعرف على يوميات دقائق هذه الفتاة السعيدة. كيف تقضي يومها؟ ما سر سعادتها؟ هل بإمكان من تبحث عن السعادة من الفتيات أن تقوم بما تقوم به هذه الفتاة؟ نعم أيتها الأخوات، السعادة، الطمأنينة، الراحة، طيب النفس، فرح القلب، انشراح الصدر، كل يبحث عنه ويسعى في طلبه، لأن هذا من النعيم العاجل في هذه الدنيا، نعيم يشعر به الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وإليكن الدليل على ذلك. عن معاذ بن عبد الله بن خبي عن أبيه عن عمه رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، نراك اليوم طيب النفس. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، يعني في ذكر المال ووسائل كسب الرزق ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وهذا هو الشاهد، وطيب النفس من النعيم. طيب النفس ما يشعر به المرء من راحة طمأنينة وسرور واطمئنان، هذا هو طيب النفس، وهذا هو شأن الفتاة السعيدة، فتاة طيبة النفس، سمحة، منشرحة الصدر، مرتاحة البال، فتأت تبدأ يومها بطاعة الله جل وعلا وتختمه بطاعة الله. ليلها طاعة، نهارها قربة وعبادة، تريد إنقاذ نفسها من النار، تحركت مشاعرها وعزت عليها نفسها أن تكون من الكثرة التي تدخل النار والعياذ بالله. وذلك حين سمعت قول نبيها صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. والحديث عند الإمام أحمد في المسند والترمذي وغيره. استوقفتها هذه الجملة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة، فحركتها للخير طلبا لنجاة نفسها من النار. الفتاة السعيدة فتاة عاقلة رزينة متزنة، جلست مع نفسها، حكمت عقلها، تأملت في حالها وقالت: كم سأعيش؟ 20 سنة؟ 40؟ 60؟ 80؟ 100؟ دقائق معدودة في الحقيقة والواقع، وفترة قليلة. إذن مهما طال عمري فشأني شأن غيري، ونهايتي نهاية غير الموت. فإذا قيل لي، هكذا تخاطب الفتاة السعيدة نفسها، فلو قيل لي إذا مت ماذا تتمنين؟ لقلت: أتمنى أن أعود فأعمل صالحا. إذن القدرة على الطاعة موجودة والأسباب ميسورة، فلم التفريط عندها. صار شعار هذه الفتاة في الحياة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نظرت هذه الفتاة في واقع البنات، تفكرت في من حولها من الفتيات، فأخذت تسأل من حولها: كيف تحبين أن تكون حياتك؟ كيف تتمنين أن تكون أيامك؟ لماذا تقومين مثلا بالموضة الفلانية؟ لماذا تذهبين إلى المكان الفلاني ومثلك أرفع من أن يذهب إلى هذا المكان؟ الجواب من البنات جاء بألفاظ مختلفة، إلا أن النتيجة واحدة: نرتاح، نفرح، نستانس، نحس بالسعادة إلى آخر أجوبة، لكنها غير مقنعة للفتاة السعيدة. طرحت الفتاة السعيدة سؤالا آخر: هل هذا فعلا هو طريق السعادة؟ جواب الفتيات: هذا حال البنات. طرحت سؤالا ثالثا: ألسنا بالمسلمين؟ الجواب من البنات: بلى. طرحت سؤالا رابعا: أليس الإسلام هو دين السعادة والسلامة والخير والطمأنينة والفلاح؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الإسلام؟ جواب البنات: بلى. طرحت سؤالا خامسا: إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن أهل الإسلام هم أسهل الناس؟ جواب البنات: بلى. طرحت سؤالا سادسا: إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن في الإسلام أعمالا إن قمنا بها الفتيات سعدنا في أيامهن وصارت حياتهن كلها سعادة؟ جواب البنات لأختهن: كلامك صحيح ومنضبط. إذن ما هي يوميات هذه الفتاة السعيدة؟ أيها الأخوات الكريمات، لتعلم كل فتاة مؤمنة وكل امرأة مسلمة أن معها وفي قلبها أصل كل خير وأساس كل فضيلة: الإيمان. أيها الأخوات، نعم، هذا الإيمان عطية من الله تدل على حب الله جل وعلا لمن أعطاه الإيمان وأكرمه به. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إذن من يملك الدنيا ليس له ميزة عند الله عز وجل، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. والحديث صحيح. فأقول: احمد الله أيتها الفتاة على هذه النعمة، نعمة الإيمان، فمن هذه النعمة يتفرع كل خير. نعم، من هذه النعمة يتفرع كل خير. أدركت الفتاة السعيدة أن نيل السعادة وتحقيق الطمأنينة والفوز برضا الله لا ينال إلا بأصل عظيم وقاعدة متينة هو سبيل الوصول إلى السعادة بإذن الله، ألا وهو التعلم وطلب العلم الشرعي الصحيح، وأعني به العلم المستمد من الكتاب والسنة، التفقه في دراسة العقيدة الإسلامية التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتعلم للعبادات والقربات والأخلاق والمعاملات. سؤال أخواتي: لماذا توجهت هذه الفتاة لطلب العلم وعينت جزءا من وقتها لذلك؟ لأن هذا العلم يدلها على معرفة ربها وما له من الأسماء والصفات والحقوق، ما له جل وعلا من إجلال وتعظيم وتوقير ومحبة ورجاء وخوف وتوكل ورضا وإنابة وتوبة جل وعلا تبارك اسمه وعز شأنه، لأنه يدلها على معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويسخطه. وإذا وفقت الفتاة لذلك فقد وفقت لخير عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بالعلم تستطيع الفتاة أن تحسن اغتنام وقتها وتستغله استغلالا صحيحا مثمرا. الفتاة السعيدة لها يوميات كما تقدم معنا، ومن أسس يوميات هذه الفتاة أنها فتاة حافظة لوقتها، مستثمرة لدقائق حياتها، لأن وقتها هو عمرها، فإذا ضاع وقتها ضاع عمرها، وتضييعها وقتها يعني أنه تضييع لنعمة من نعم الله جل وعلا عليها. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان، سماها نعمة يا أخوات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري. والعاقل يترفع عن أن يكون مضيعا لوقته وعمره أو مفرطا في نعمة من نعم الله عليه، وهذا حال الفتاة السعيدة. فتاة حافظة لوقتها، ممتثلة لوصية نبيها صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس من الغنيمة، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نعم أيتها الأخوات، من يوميات هذه الفتاة السعيدة ودقائق حياتها النفيسة القيام بكل عمل صالح ممكن، لأن العمل الصالح طريق السعادة وسبيل الراحة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. أختي الكريمة، قفي عند قول الله جل وعلا أو أنثى لتعلمي أن لك وزنا عند ربك، فالمرأة والفتاة في ديننا ليست مهملة، بل هي عزيزة كريمة تأملي كيف أن ربك جل وعلا وهو الغني عنك خصك بالذكر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هي النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة، وهذه هي السعادة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبالعمل الصالح أيها الأخوات والأقبال على الطاعة يسعد القلب، تطمئن النفس، ومن وفقت العمل الصالح فقد وفقت لخير عظيم عظيم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. بيان منه صلى الله عليه وسلم أن من أراد به خيرا استعمله. كلمة استعمله لفظة مجملة غير واضحة، من هنا جاء استفتاء الصحابة، قيل كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. وعلى رأس هذه الأعمال الصالحة أيها الأخوات الواجبات والفرائض، فإن لها أثرا كبيرا في سعادة الفتاة. وعلى رأس هذه الواجبات الصلاة، فمن أهم يوميات الفتاة السعيدة محافظتها على صلاتها في وقتها. فالصلاة أخواتي، فالصلاة ناهية عن الشر، منورة للقلب، مبيضة للوجه، منشطة للجوارح، جانبة للرزق، دافعة للظلم، منزلة للرحمة، كاشفة للغمة، معينة على تحصيل خيري الدنيا والآخرة بإذن الله. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أن سعادته وطمأنينته في الصلاة، قال: إنما جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال لبلال: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها. هذه السعادة، ولا تتم الراحة إلا بأدائها، يعني لا تتم الراحة بالصلاة إلا بأدائها على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبذل الجهد في الخشوع فيها. من يوميات هذه الفتاة وأوقاتها الطيبة التي تمضيها فيها كثرة ذكر الله عز وجل. نعم، ذكر الله الذكر المطلق في كل وقت وفي أي مكان، حاشا الأماكن القذرة وعلى أي حال. قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كثرة ذكر الله الذكر المقيد بالزمان والمكان والحال، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، دخول المسجد، الخروج منه، دخول المنزل، الخروج منه، أذكار الأكل، أذكار الشرب، أذكار العطاس، أذكار الأذان إلى آخر. هذا من يوميات هذه الفتاة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تأملي أيها الأخت الكريمة، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القائل هو ربك، أن بذكره تطمئن القلوب، أن يزول ما فيها من ضيق وقلق واضطراب، وتكون هذه القلوب مرتاحة فرحة مطمئنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، ذكر الله أيها الأخت الفاضلة ينجيك من عذاب الله. ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نعم، ذكر الله عمل سهل، عمل يسير. تأملي هذا الأجر والفضل العظيم المترتب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ماذا ورثت له نخلة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا أيها الأخوات؟ على الدنيا. إذن هذه الكلمات أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. من يوميات هذه الفتاة والدقائق التي تمضيها كثرة الاستغفار. لماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكثر من الاستغفار. وأيضا لأن الاستغفار من أسباب السعادة. نعم، اقرأي قول الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الثمرة تأتي السعادة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا، تجدون الراحة، الطمأنينة، تيسير الأمور، السعة في الرزق إلى آخره. أتدرين أيتها الأخت الفاضلة لماذا الفتاة السعيدة تواظب على الاستغفار؟ لأنها حريصة أن تظفر بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمستغفرين وقال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وبين فائدة كثرة الاستغفار وأنه من أسباب السرور والفرح يوم القيامة حين يجتنم كل امرئ صحيفة أعماله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ومن يوميات هذه الفتاة أنها فتاة كما يقال إيجابية، فتاة تنفض الحزن، فتاة لا تدع للقلق سبيلا إلى قلبها، فتاة متفائلة، لأن نبيها صلى الله عليه وسلم كان يحب الفائل. عزمت هذه الفتاة من أول يومها إن لقيت إحدى زميلاتها أو قريباتها أو جاراتها أن تبش في وجهها وتبادرها بالابتسامة الصادقة لا المتصنعة. تعرفنا لماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلمها أن هذا من المعروف الذي يحبه الله ويرضاه. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه الفتاة السعيدة لا تكتفي بمجرد الابتسامة، بل تفعل ما هو أيضا أكثر من هذا: تبادر بالسلام، تبادر بالمصافحة، أقول بالسلام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأي تحية أخرى. تعرفنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وهنا أخواتي خلق عجيب وعمل نبيل من هذه الفتاة السعيدة يدل على خلق عال، على خلق عال في نفسها وأدب رفيع. وذلك أنها عندما تصافح زميلاتها لا تترك يد أختها حتى تكون الأخرى هي التاركة ليدها. تعرفنا السبب؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح رجلا لم يترك يده حتى يكون هو التارك ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخواتي فيه اهتمام وتقدير ومراعاة لمشاعر هذا الشخص المصافح. هذه الفتاة انتقلت عليها الهموم أو أحاطت بها الأحزان، فزعت إلى الله بالدعاء وسلت نفسها بأحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. رواه مسلم. نظرت هذه الفتاة في هذه الحياة الدنيا وتيقنت أنها لا تستحق أن يقف عندها المرء، فلما الحزن عندها؟ توكلت على الله جل وعلا. نعم، توكلت على ربها
حين دخول هذه الهموم والأحزان عليها. وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب رفع الأحزان وأكثرت من ذكر الله ولجأت إلى الصلاة. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة واشتغلت بالأمور النافعة المفيدة وأيقنت أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. بهذه الوسائل أخواتي وغيرها كانت ولا زالت تقف الفتاة السعيدة أمام القلاقل والأحزان. من يوميات ودقائق هذه الفتاة السعيدة أنها فتاة تخالط صديقاتها وتجالسهن، لكن إن جلست معهن يكون لها شأن آخر وحال يختلف عن سائر البنات. القلوب عليها مقبلة، الود نحوها صادق، وهذا كله لا شك من فضل الله عليها ثم بإيمانها وعملها الصالح. لأن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة ووداد في القلوب، قبولا بين الناس وإقبالا عليه. علاقة هذه الفتاة بمن تجالس وبمن تماشي علاقة شرعية، علاقة يحبها الله ويثيب عليها، لأنها صلة نابعة من الإيمان الصحيح، ولأن هذا من طرق سعادتها وتحصيلها لحلاوة الإيمان أن تجعل حبها للآخرين شرعيا. قال صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. كثير أيها الأخوة عن قوله عليه الصلاة والسلام لا يحبه إلا لله، لا يكون الدافع له على هذا الحب إلا طلب رضا الله ورجاء أجره والفوز بثوابه تبارك وتعالى. وكل علاقة أخواتي لا تبنى على هذا الأساس فمآلها التفرق والمقاطعة والتفكك. أخواتي أعظم مفسد للعلاقات، أعظم مفسد للعلاقات الذنوب، هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم وقال ما توادى إثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هذا هو الداء وهذا هو السبب في فكاك العلاقات وعدم استمرارها. قال بعض السلف إذا وجدت من إخوانك جفاء فتب إلى الله فإنك أحدثت ذنبا، وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة أحدثتها أي قمت بها فاشكر الله جل وعلا. هذه الفتاة السعيدة فتاة حكيمة لا تبخل على زميلاتها بنصيحة ولا تتوقف في إبداء المشورة لهن، وإن رأت أمرا سيئا على إحداهن أنكرت عليها لكن بطريقة حكيمة وأسلوب جذاب، تعامل راقٍ، قول طيب، وبفضل الله جل وعلا كم حصل على يد هذه الفتاة من خير كثير، كم هدى الله على يديها من فتيات، كم صوب الله جل وعلا بها من مخالفات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا كله يدل على سلامة صدر هذه الفتاة وعلى حبها الخير للآخرين. نجحت هذه الفتاة في دعوتها، كسبت ولله الحمد الآخرين وسلكوا طريق السعادة بسببها. تعرفنا السبب؟ لأنها استقامت في دعوتها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علمت أن الدعوة إلى الله عبادة وقربة، هذه العبادة لها شروطها، لها آدابها، لها ضوابطها، لها أحكامها، لا يجوز لها أن تخرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ دينه وهداية عباد الله. فكما أنها تلتزم بالسنة في صلاتها، في صيامها، في ذكرها، فهي ملتزمة بالسنة في دعوتها. قامت هذه الفتاة بعد استقامتها على هدي نبيها عليه الصلاة والسلام في الدعوة، فعالجت الأمور على وفق السنة، وبذلت الوسائل الشرعية في إصلاح الخلل الحاصل في محيطها. فكان من بركة تمسكها بالسنة أن هيئ الله لها الخير ونفع بها. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ومع هذا الخير كله في حياة هذه الفتاة وفي دقائق عمرها، فإنها قد خصت أياما تذهب فيها لحفظ كتاب الله، أياما تذهب فيها لزيارة أرحامها في بيتها، تعتني بإخوانها وأخواتها، تغرس فيهم القيم، تزرع فيهم المبادئ الطيبة والعادات الحسنة. أدركت هذه الفتاة الهدف من خلقها على هذه الحياة، وأنها لم تخلق عبثا، وأنها لم تترك سدى ولا هملا، بل خلقت لغاية عظيمة هي تحقيق العبودية لله جل وعلا. فلذا أمنيتها أن تموت على عمل صالح. هذه الفتاة السعيدة لا شك أنه يمر بها شيء من الضعف أحيانا، لكنها تعالج نفسها بالدعاء والتضرع إلى الله وبمجاهدة نفسها وبقوة عزمها على الخير وبصحبة البنات الخيرات الصادقات، وتخصص أيضا وقتا لقراءة سيرة النساء الأوائل، تحاول الاقتداء بمن سلف من الفاضلات والخيرات، تقتدي وتأتسي بأفعالهن قدر الإمكان، وذلك من وسائل تنشيط نفسها وغرس الخير في قلبها وتثبيتها على طاعة الله جل وعلا. عندما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت أمير المؤمنين عمر، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة؟ جاء في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت صابرة، دينة، خيرة، صينة، قانعة، شاكرة لله عز وجل. زينب بنت جحش أم المؤمنين وابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من سادات النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا. تقول عنها عائشة رضي الله عنها: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. قفي أيتها الأخت الفاضلة عند هذه الكلمة العظيمة التي تدل على متانة ديانة زينب رضي الله عنها، قوة إيمانها وحسن صلتها بربها. تقول عائشة: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، بنت الحارث، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تدعى أم المساكين لكثرة معروفها وإحسانها. أيها الأخوات الفاضلات، لا تقل إحداكن: هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن منهن؟ أقول: من بذل الخير وقام بأسبابه وفق. أيها الأخوات، هذا الخير الذي سمعتموه عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد تعدى لمن بعدهن من التابعيات، ولمن جاء بعدهن ممن سار على طريقتهن واقتدى بهن. حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، هذه المرأة جاء في ترجمتها أنها مداومة، مواظبة، ملازمة للأعمال الصالحة. معاذ بنت عبد الله أم الصحباء تابعية جليلة رأت الصحابيات، قال عنها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: بلغنا أنها كانت تقول: والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى الله بالوسائل، يعني إلا لأقوم بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا. زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسية كما يقال من الأسرة الحاكمة. زبيدة هذه كانت عظيمة المال والجاه، لها أثار حميدة على حجاج بيت الله الحرام. كان في قصرها من الجواري نحو من 100 جارية. ما حال هؤلاء الجواري؟ كلهن يحفظن القرآن، كلهن يحفظن القرآن. فاطمة بنت عباس أم زينب، هذه امرأة وجدت في القرن السابع، ترجمها الإمام بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال رحمه الله: في يوم عرفة توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية، وشهدها خلق كثير، يعني شهد جنازتها وحضر جنازتها والصلاة عليها خلق كثير، وكانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم على أهل البدع، وتفعل من ذلك من الإنكار على أهل البدع ما لا يقدر عليه الرجال. قد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية، يعني تحضر دروس شيخ الإسلام بن تيمية، فاستفادت منه ذلك وغيره. قال ابن كثير: وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني وأكثر المغني. هذا كتاب في فقه، في الفقه المقارن، يعني الفقه الذي فيه أقوال العلماء، مطبوع في 15 مجلد. يقول عنها ابن كثير أنها كانت تستحضر المغني أو أكثر، وأنه يعني ابن تيمية كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها. ثم قال ابن كثير: وهي التي ختمت نساء كثيرا القرآن، يعني حفظ على يديها نساء كثير كتاب الله جل وعلا. هذه الفتاة السعيدة أخواتي، كما أنها تبذل وسائل إصلاح نفسها، فإنها تبتعد أيضا عن كل سبب ينغص عليها حياتها ويكدر عليها أمورها. فلذا هذه الفتاة من تمام عقلها ورجاحة ذهنها أنها حذرة أشد الحذر مما ينغصها، وعلى رأس هذه الأمور المنغصة المعاصي التي هي سبب لجلب كل شر في الدنيا والآخرة. نعم أخواتي، إن المعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. المعاصي سبب لحرمان العلم، سبب لمحق الرزق والبركة فيه، المعاصي سبب لحصول الوحشة بين العاصي وبين الله وبين العاصي وبين الناس، المعاصي سبب لتأثير الأمور، سبب لظلمة القلب والوجه والقبر، سبب لوهن القلب وضعفه، سبب لحرمان الطاعة. نعم، سبب لحرمان الطاعة. تأتي الأسئلة من كثير من النساء والرجال: لا أستطيع أصلي، أجد ثقلا في العبادة. نعم، هذا السبب. المعاصي سبب لحرمان الطاعة، المعاصي تولد أمثالها، فالمعصية تجر المعصية، المعاصي تضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله، المعاصي تزيل على القلب استقباح الذنوب، يراها الإنسان عادية وكأنها لم تكن في يوم من الأيام مخالفة لرب الأرباب سبحانه وتعالى. المعاصي سبب لهوان الإنسان على الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم. المعاصي تورث الذل، تفسد العقل، يطبع والعياذ بالله على قلب صاحبها، تدخل صاحبها تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرم صاحبها من الدخول في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي سبب لعقوبات البرزخ أيها الأخوات. تحدث هذه المعاصي في الأرض أنواع من الفساد في المياه، في الهواء، في الزروع، في الثمار، في المساكن. المعاصي أخواتي تذهب الحياء من القلب، الحياء الذي هو مادة كل خير في قلب الإنسان تذهبه المعاصي، تذهب الغيرة من القلب على النفس، تذهب تعظيم الله جل وعلا من القلب. هذه المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده وإهماله له، وهذا هو طريق الهلاك. المعاصي أخواتي تزيل النعم، تحل النقم، يصير القلب بسببها مريضا أو ميتا والعياذ بالله، تعمي بصيرة الإنسان، ويكون الإنسان في أسر الشيطان وأسر النفس الأمارة بالسوء. المعاصي تكسب صاحبها الألقاب والأسماء الذميمة، تمحق بركة علمه، بركة عمله، بركة رزقه، بركة عمره، تخون الإنسان أحوج ما يكون إلى نفسه، تبعد الإنسان عن الملائكة، تقربه من الشياطين، تؤثر في قلبه، تكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله، سبب لسوء الأخلاق نسأل الله العافية، وبالجملة هي سبب كل شر. المعاصي أثارها عظيمة وأخطارها جسيمة وكبيرة، فالعاقلة المتزنة من الفتيات تغلق على نفسها هذا الباب، وتشغل نفسها بمحاب الله تبارك وتعالى. أيها الأخوات الكريمات، كثيرة هي الدقائق التي لو بقينا نسردها عن هذه الفتاة السعيدة، كثيرة وعديدة، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الكلمة لها قبولها عند الأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لها ذلك، وأن يكون لها الأثر في النفس والحرص على العمل بما جاء فيها، لأن ما جاء فيها ولله الحمد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكن التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فهذه بعض الأسئلة من الأخوات الكريمات: هل يجوز لي أن أطيل أظفاري علما بأني أهتم بنظافتها والاعتناء بها؟ لا، ليس لك ذلك أيها الأخت الكريمة، وذلك يعود لأمور عديدة. المحاذير التي اشتملت عليها حضارة الأطفال كثيرة، الأول فيها مخالفة لسنن الفطرة، قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، وذكر منها وقص الأظفار. المحذور الثاني أن فيه تشبه بالحيوانات، والمعذرة على هذا، فإن الحيوانات التي تطيل أظفارها الكلاب والقطط ونحو ذلك، والتشبه بالحيوانات ممنوع منه شرعا، والأحاديث جاءت بنصوص عديدة. الأمر الثالث أن في إطالتها تشبه أيضا بالكفار، لأن هذه العادة السيئة لم تأتي لنا إلا من أعدائنا، قد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. المحذور الرابع أن في إطالتها إيذاء، إيذاء للنفس وإيذاء للغير، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. تقول الأخت أنها تعتني بها، عنايتها بها لا يبرر لها إطالتها لوجود المحاذير الأخرى في إطالة الأظافر. وقد تعددت الآن، أقول قد تعددت الوسائل وتفننت النساء في هذه الأظفار، ومن العجب أن هذه الأظافر مع إطالتها بدأت تخرق، يجعل فيها خرق خبق، ويجعل في هذا الخرق سلاسل، وهذا أيها الأخوات ينبغي للمرأة أن تترفع عنه. يكفي أنها تخالف نهي نبيها عليه الصلاة والسلام، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى الأظفار أكثر من 40 ليلة. تقول الأخت: هل الذكر يشمل فقط الأذكار التي باللسان أم أن الذكر يشمل أيضا العبادات؟ أحسنتي، السؤال الأذكار يشمل الذكر الذي في العبادات، بل يشمل العبادات، فالصلاة ذكر، والصيام ذكر، الطواف بالكعبة ذكر، وهكذا أيها الأخوات، جلوس الإنسان في حلق العلم كهذه المحاضرة ذكر. مر علينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وإذا أردت أن تتوسعي فارجعي إلى كتابين، الأول فقه الأدعية والأذكار، كتاب نافع ويتميز بميزتين: الأولى العناية بالأذكار الصحيحة وبيان أحكامها، والثاني شرح هذه الأذكار، شرح هذه الأذكار. والكتاب الثاني الوابل الصيد للكلم الطيب للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: ما هي السورة التي لها فضل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءتها يوميا؟ هذه السور عديدة، منها أو هي ما بين آيات وسور. أما الآيات فآية الكرسي تقرأ في اليوم والليلة 8 مرات بعد كل صلاة، هذه 5 مرات، وفي الصباح وفي المساء وعند النوم، هذه 8 مواضع تقرأ فيها آية الكرسي. ومن الآيات أيضا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، تقرأ في الليل في أي موضع من الليل. بعض النساء يظن أنها خاصة بأي شيء، خاصة بأذكار النوم، هذا ليس بالصحيح، تقرأ في أي موضع من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها. أما السور فقد جاء سورة الإخلاص والمعوذتين، تقرأ أيضا في 8 مواضع في الصباح وفي المساء وعند النوم وخلف كل صلاة. أيضا جاء سورة تبارك، فسورة تبارك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في الليل، ويقرأها عند النوم. وأيضا سورة السجدة كان يقرأها عند النوم، وأيضا سورة الزمر كان يقرأها عند النوم، وأيضا سورة بني إسرائيل الإسراء كان يقرأها عند النوم، هذا الذي يحضرني. تقول الأخت: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ما المقصود بقبل العصر؟ هل قبل صلاة العصر أم قبل أذان العصر؟ لا، الأول قبل صلاة العصر، يعني بعد أن يدخل وقت إيش؟ وقت العصر، بعد الأذان إذا دخل، وقبل الصلاة يعني بين الأذان والإقامة. هل يجوز في صلاة الظهر والعصر عندما نصلي لوحدنا أن نصلي جهرا ونرفع صوتنا قليلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الإصرار بهذه الصلاة، لكن لو رفعت صوتها قليلا فلا بأس وصلاتها صحيحة. تقول: نحن طالبات من إمارة بعيدة عن العين مسافة سفر، فآتي إلى السكن الجامعي يوم السبت ونعود، أو نأتي إلى السكن الجامعي يوم السبت ونعود ظهر الخميس، فهل يجوز أن نقصر ونجمع في الصلوات طيلة أيام تواجدنا إذا دعت الضرورة؟ نعم، أنتم على سفر، وبالنسبة للصلاة يجوز لكنا قصر الصلاة طيلة الفترة، والجمع إذا دعت الحاجة، الجمع إذا دعت الحاجة، فإذا دعت الحاجة فلكنا أن تجمعنا، مثل ما يعني الآن ربما ضيق الحصص على سبيل المثال، هذا من أسباب الجمع. تقول الأخت: كيف تتوب الزانية؟ لا شك والعياذ بالله أن هذا العمل كبير من كبائر الذنوب، والتوبة أمام هذا العمل مفتوح، كما أن التوبة أمام غيره من الأعمال مفتوح، فماذا عليها أن تفعل؟ أولا الصدق في العودة إلى الله جل وعلا، تكون مخلصة في توبتها. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم عليه الأمر الثاني القيام بكل عمل صالح كما تقدم معنا، فإن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
روى البزار في مسنده وغيره من حديث أبي طويل شط بن الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، أي لم يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا فعله والعياذ بالله. قال الرجل: فهل لذلك من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم له: فهل أسلمت؟ قال الرجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: مبشرا الناس تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى، أي حتى اختفى عن الأنظار. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله جل وعلا:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية.
ونزل قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه بشائر خير تزف إلى كل تائب إلى الله جل وعلا.
فأقول الأخت التي تسأل هذا السؤال: يعني لا شك أن هذه هي طريقة التوبة، ثم أمر آخر عليها أن تكمل توبتها بالتعلم للأحكام، عليها أن تكمل توبتها بصحبة الخيرات، عليها أن تترك كل سبيل وسلب يوصلها إلى هذه المعصية، سواء النظر إلى مجلات خليعة أو دخول على مواقع سيئة ويعني إباحية والعياذ بالله، أو نسأل الله العافية تواصل مع نساء هذا حالهن، أو تواصل مع رجال هذا حالهم والعياذ بالله، تقطع كل شر يوصلها إلى هذا الأمر ولتبشر بالخير. تقول: منتشر حاليا عادة دخول العريس على زوجته في الملكة بين النساء الأقارب وأهدائها الشبكة، فما حكم ذلك؟ هذا العمل محرم. الدليل: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. تحذير واضح صريح للرجال بعدم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، فلا يجوز ذلك. ولله الحمد هذا الأمر يعني يتفادى بأن يدخل الرجل على زوجته، أم الزوجة تكون موجودة، أم الزوج تكون موجودة، لا بس، هؤلاء محارم، ويعطيها يعني الذهب، بهذا يحل ولا تقحم المرأة نفسها فيما حرم الله جل وعلا عليها. تقول: بعض الأحيان تصاب الفتاة بأمور قد تحزنها، ولكن بعد فترة تكتشف أن ما أصابها هو خير لها، فكيف تستقبل الهموم وبعض الأمور المحزنة وتجعلها بشرى خير من البداية؟ نحن نقول أن ما يقضيه الله جل وعلا للإنسان كله خير، لكن الإنسان شرعا مطلوب منه أن يدفع عن نفسه الأحزان. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا من الخير أن تصبر المرأة وأن تدعو الله جل وعلا أن يكون هذا الأمر خيرا لها. قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن مع ذلك إذا أصاب الإنسان الهم والغم علي أن يدعو بأدعية الكرب وأدعية الهم والغم ونحو ذلك. أريد دعوة الآخرين في حفظ كتاب الله وحضور المحاضرات الدينية ولكن لا أملك الأسلوب المناسب فما نصيحتك؟ والله هذا سؤال عظيم لكن يحتاج إلى محاضرة في الحقيقة. ويعني نصيحتي أولا أن تتعلم الأسلوب وتؤاخي الأخوات اللاتي لهن يعني دور في مثل هذا. الآن من قام بهذه الدعوة؟ أخوات ولله الحمد. كيف وصلتنا إلى هذا المكان؟ إلا عن طريق دعوة أخوات حريصات على نصيحتك أنت يا أختي السائلة وعلى نصيحة غيرك. تواصلي معهم واطلبي منهم يعني الاستفادة أو اتصلي إلى يعني الجهات الشرعية في مثل هذا وإن شاء الله ستجدين الخير. الأخوة عندنا في الدائرة ولله الحمد دائرة الإسلام الشارقة متواجدون من الساعة 8 حتى 1:30. إن شئتي الاستشارة فالوقت مفتوح لك ولغيرك من الناس. كيف يمكن الحفاظ على نفسي في ظل الحياة المليئة بالفتن؟ هذه في الحقيقة نقطة في غاية الأهمية. أولا لتعلم كل فتاة أن من علامات سعادتها أن الله جل وعلا يصرفها عن الفتن ويبعدها عن الفتن. قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن. وهذا يتم أولا يعني الوقاية من الفتن تتم أولا بالابتعاد عن أسباب الفتن بالابتعاد عن أسباب الفتن على اختلافها سواء فتن شهوات أو فتن شبهات متعلقة بالفكر. الأمر الثاني يتم بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكثري من هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثالثا العلم الشرعي الصحيح هذا يا أختي هو أساس بإذن الله عز وجل حفظك من الفتن. رابعا من الوسائل التي تحفظ الإنسان من الفتن أن يعتصم بالله عز وجل بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أسباب الوقاية من الفتن أن يعرف الإنسان خطورة الفتن وآثارها على نفسه وعلى غيره. إذا عرف الإنسان الثمار السيئة للفتن فإنه يبتعد عنها. أيضا صحبة من يعين على الوقاية من الفتن فلأهل للفتنة يعني أهل وللخير أهل فاصحبي أهل الخير يقيك الله جل وعلا من الفتن. هذه يعني الوسائل التي استحضرها. كيف أستطيع الخشوع في الصلاة؟ حاولت ولكن لم أصل لدرجة الخشوع التامة. الخشوع في الصلاة يتم بعدة أمور. أولا الرغبة القوية الصادقة في طلب الخشوع العزم. ثانيا يتم الخشوع ببذل وسائل أسباب الخشوع منها الاستعداد والتهيؤ المستقل للصلاة. مثلا إذا حضرت الصلاة ينبغي على الإنسان أن يستحضر هدي النبي عليه الصلاة والسلام يحسن الوضوء يستعمل السواك يقوم بأداء السنن الرواتب يطبق السنة فيدعو بين الأذان وبين الإقامة يهيئ نفسه. هذه التهيئة المسبقة لها أثرها البالغ في خشوع القلب في الصلاة. إذا دخل الإنسان في الصلاة عليه أن يستحضر أن لهذه الصلاة صفة معينة. ما هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما تطبقين السنة في رفع اليد في النظر إلى موضع السجود في الركوع في السجود أن هذا هو المطلوب منك فإن هذا يعينك على الخشوع. أيضا تدبر الآيات المقروءة وهذا مهم جدا لأن تدبر الآيات يعين على حضور القلب. أمر آخر، تنويع السنن في الصلاة، يعني الصلاة لها سنن كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نوع لنا السنن في الصلاة. مثاله دعاء الاستفتاح له 9 صياغ، المشهور عند بعض الناس سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حفظه الإنسان أصبح عنده كالروتين، حتى في بعض الأحيان يعني يسأل الإنسان نفسه هل قرأ أو لم يقرأ، أقول احفظي ونوعي في الأدعية ستجدين الخشوع في الصلاة. الآن رفع اليد أو نقول الأذكار بعد الركوع جاءت عدة صيغ، قول هذه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لها 4 صيغ، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه صيغتان، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، 4 صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. عندما تنوعين في هذا يعينك على الخشوع في الصلاة. أمر آخر أيضا، تعرفين معاني أذكار الصلاة، تعرفين معنى سبحان ربي الأعلى، معنى سبحان ربي العظيم، معنى التحيات لله، الصلوات الطيبات، معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. التعلم لكيفية الصلاة وما يتعلق بها هو الذي سيعينك بإذن الله على الخشوع في الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام. هناك حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طفأ المصباح على قوم وهم جالسون فجأة يكون الله قد غفر لهم؟ لا، لم يرد حديث صحيح في مثل هذا. ما هي أعظم الأعمال تقربا إلى الله؟ أعظم الأعمال تقربا إلى الله الواجبات. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى الله، الواجبات. ينظر الإنسان ما هي الواجبات فيتقرب إلى الله بها، ثم يرتقي درجة أعلى وهي النافلة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه كلها ثمرات القيام بالواجبات والنوافل. كنت سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلا خير، وبصره الذي يبصر به لا يرى إلا خير، ورجله التي يمشي بها فيوفقه الله للمشي بهذه القدم إلى كل خير، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني دعاني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا تقصد الابتسامة المصنعة والمتصنعة؟ يعني الابتسامة الغير خارجة من القلب، هذه الابتسامة المتصنعة. نعم، قد أحيانا يكون الشخص الذي يقابل الشخص الآخر شخص قد يكون مؤذي، فيتقيه الإنسان بحسن خلقه، هذا لا بأس، يعني يداريه، لا أنه يداهنه، المداهنة شيء والمدارة شيء، لا، يداريه بمعنى يبذل له التعامل الطيب الذي يتقي به شره، فهذا الذي أقصده. ما حكم قراءة كتب لمؤلفين غير مسلمين أو غير معروفين، غير معروف عنهم أنهم على طاعة ولكن ربما تكون مفيدة؟ طيب، هل قرأنا الكتب المفيدة للمسلمين؟ هذا واحد. هل قرأنا الكتب المفيدة لمن هو على طاعة وخير؟ الجواب لا. حقيقة كثير من الناس لم يقرأ الكتب المفيدة ويلجأ إلى كتب ربما فيها فائدة من أناس غير مسلمين. أقول أخواتي، يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. على الإنسان أن يقرأ، بارك الله فيكم، لمن يثق في دينه، ولمن يثق في علمه، ولمن يثق في ديانته، لا يجعل أذنه كالقمع لكل أحد، ولا يجعل عقله لكل أحد يصب فيه ما شاء، فإن العقل يتأثر، والإنسان بطبعه يتأثر بالقراءة أو بالسماع، فعليه أن ينظر في الكتب التي تفيده ويستشير ماذا أقرأ في أي مجال أقرأ، فإن هذا هو الذي سيصحح مساره في القراءة. نعم، قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يرجع إلى أمثال هؤلاء الناس. نقول أحيانا وإذا وجدت الحاجة ودعت الضرورة فلا بأس، أما أننا نلجأ إلى أمثال هؤلاء دائما فلا. يعني أعطيكم مثال، الآن في الدورات المتعلقة بتطوير الذات والدورات المتعلقة بتنمية المهارات والمتعلقة بالتعامل كيف تنجح في حياتك وغيرها من هذه، أخواتي والله في كتب الأوائل من الخير ما هو أضعاف أضعاف هذه الكتب الآن التي ينقلها هؤلاء الذين يقومون بالدورات وعامتها عن رجال أجانب. أخواتي ديننا كامل، أئمتنا وعلماؤنا بيّنوا هذا كله، كل هذه الأخلاق مستندها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نلجأ إلى أمثال هؤلاء وفي ديننا والله الحمد ما يغنينا؟ نعم، اقرأوا كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، انظروا ما فيه، الآداب الشرعية لابن مفلح، انظروا ما فيه، الأدب المفرد للبخاري، انظروا ما فيه من الخير، كتاب الأدب من صحيح البخاري، انظروا ما فيه من أخلاق، الكتب التي ألفها العلماء في الأخلاق والآداب ككتاب مثلا أدب الدنيا والدين للماوردي، هذا العلماء القرن الخامس 400 وشيء ميت وكتابه لا زال والناس يستفيدون من كتب. انظروا في كتب ابن القيم، كتاب الفوائد، كتاب غاثة اللهفان، مفتاح دار السعادة، طريق الهجرتين إلى آخره، فيها والله من الخير ما يكفي ويزيد، والعمر يمضي والإنسان قد لا ينتهي من قراءة أمثال كتب هؤلاء العلماء. لماذا نلجأ إلى أمثال كتب هؤلاء وعندنا الحمد لله في ديننا ما يغنينا ويكفينا؟ فالحقيقة اللجوء إلى أمثال كتب هؤلاء لا يكون إلا بسبب ماذا؟ بعد الصلة عن أمثال كتب الأوائل، وبسبب الجهل بها، وبسبب التفريط، فهذه الأسباب هي التي تجعل أمثال هؤلاء يبتعدون عن كتب الأئمة والعلماء الأوائل. تقول كيف لي أن أوفق بين الدراسة وطلب العلم وحفظ القرآن وأيهما أولى؟ وهل أكتفي بحفظ القرآن عن طلب العلم حتى نهاية دراستي الجامعية؟ لا، اجتهدي في تحقيق الأمرين بقدر الإمكان، الجمع بينهما ممكن، الجمع بينهما والتوفيق بينهما ممكن. قللي جانب الحفظ، يعني لو كان في الأسبوع ما تحفظين إلا صفحة هذا خير من أن لا تحفظي شيئا، هذا واحد. ثم أمر آخر، أنت في هذه المرحلة وفي هذا العمر أيتها الأخت مطالبة بالتفقه في الأحكام الشرعية، بأحكام ما يتعلق بالطهارة، أحكام ما يتعلق بالصلاة، أحكام ما يتعلق بالأخلاق والتعامل، المسائل المتعلقة بالاعتقاد، لأنك بعد المرحلة الجامعية ستدخلين في الميدان، تدخلين في عمل، تدخلين في حياة يعني الزوجية إلى آخره، تدخلين في ميدان يعني تدريس إلى آخره. فهذه يعني دخول الإنسان في الميدان، في ميدان الحياة بعد الدراسة الجامعية سيشغله كثيرا. ولهذا أقول قللي الحفظ، هذا واحد، وابدأي في طلب العلم، ادرسي كتابا كتابا بحسب ما يتناسب أيضا مع الدراسة الجامعية، يعني لا نريد تفريط في الدراسة الجامعية، لا نريد هذا الكتاب مثلا كل شهرين كتاب، يعني انظري إذا كان كل شهرين كتاب أو كل 3 شهور كتاب، يعني أنك في السنة أقل شيء كم 6 كتب إلى 5 كتب مثلا ستنتهي، أضربيها في 4 سنوات كم كتاب ستنتهي؟ فلا بد يكون هناك شيء من حقيقة التوازن وشيء من التنسيق وحسن التخطيط، إذا كان حسن التخطيط ومشاورة فأبشري بالخير، بارك الله فيكم. تقول الأخت الفاضلة في داخلي رغبة أن أغير حياتي، أن أعيشها في طاعة الله، وهناك أمور كثيرة تتراود في ذهني وهي بأن الناس يقولون بأني تغيرت، أو بالمعنى تعملين هذا العمل من أجل القيل والقال، فلذلك تثبط همتي في بدء التغيير، فكيف أبعد نفسي عن هذه الوساوس؟ أختي الكريمة، الذي طالبك بالتغيير هو الله، ولن تتغيري إلا بالإعراض عن هذه الوساوس. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا لم تبتني أسباب التغيير وأسباب التغيير لحياتك ممكنة فلماذا؟ ثم أمر آخر، هل سينفعك الناس؟ أمر ثالث، هل أنت تفعلين هذا من أجل الناس ولا من أجل الله عز وجل؟ من أجل الله يقينا، أنا أجزم بهذا، رغبتك هكذا تريد، قلبك هكذا يطلب، فلماذا تلتفتين إلى الناس؟ رضا الناس غاية لا تدرك. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس، يعني هدفه وغايته رضا الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لكن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا كانت الغاية عندك رضا الله عز وجل، لماذا تلتفتين إلى الناس؟ هل هؤلاء الناس سيأتون معك في القبر ويدفعون عنك سؤال الملكين؟ هل هؤلاء الناس سينفعونك في الموقف بين يدي الله عز وجل؟ هل هؤلاء الناس سيشفعون لك عند الله جل وعلا؟ أبدا. لابد الإنسان أن يكون حازما في أمره، يعلم أن هناك طريقان لا ثالث لهما، وأن النتيجة يوم القيامة سينقسم ويؤول الناس فيها إلى شقي وسعيد، لا ثالث لهم، فأي الطريقين تريدين؟ الناس كم سيعيشون؟ ليس هناك بارك الله فيكم حد، الله يعلم ذلك. ثم هذا الشخص الذي الآن تقول أنه سيتكلم ويتكلم، هل كلامهم فيك سيضرك؟ لن يضرك ولله الحمد، ما دامت الصلة بينك وبين الله طيبة وحسنة فأبشري بالخير ولا تلتفت. ولذلك أوصيك يا أختي بالدعاء. ثم أمر آخر، ببذل وسائل إصلاح النفس. والأمر الثالث، بالإعراض عن هذه الخواطر وهذه الوسائل. لو بقيت على هذه الحال وأنت لا تدري متى ستموتين، جاءت ملك الموت وأنت هذه الحال، كيف ستقابلين الله؟ الجواب عندك. كيف السبيل إلى الله أن أكون قريبة إلى الله؟ بما ذكرنا في المحاضرة، فيما ذكر إن شاء الله خير إذا كان المرء صادقا في إصلاح نفسه وحاله. تقول: كيف السبيل لمعاتبة النفس، لمعاقبة النفس حين تخضع للمعاصي؟ أو ما هي أفضل وسيلة عقابية حسابية للنفس تردعها عن تكرار المعصية؟ أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. فقولي لنفسك وأدبيها: إذا جاءك ملك الموت وأنت على المعصية، كيف سيكون وجهك أمام الله؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث عليه. كيف ترضين أن تبعثي ساجدة، قائمة، متوضئة، داعية إلى الخير، قارئة لكتاب الله، بارة بوالديك، واصل لرحمك، ولا والعياذ بالله على أمور لا ترضي الله؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اعلمي أنك تحت نظر الله. كيف تحبين أن ينظر الله عز وجل إليك، على خير أم على شر؟ ثالثا، أيها الأخت الفاضل، أدركي خطر المعصية، أدركي خطر المعصية. وقد ذكرت آثارا عديدة للمعاصي في أثناء المحاضرة، تذكري آثارها لو قرأتيها بتأمل أو وقفت عندها وأنت يعني صادقة، هل تحبين أثرا واحدا من هذه الآثار تكون عليك؟ الجواب لا طبعا. إذن يا أختي، انظري في آثار المعاصي، هل تحبين أن يعلم أحد بهذه المعصية غيرك؟ ما تحبين هذا، تخافين من الفضيحة. إذا كان المرء يخاف من الفضيحة، كيف لا يخاف أن يراه، كيف لا يخاف من عقاب الله وأن يراه الله عز وجل على هذه الحال؟ وأمر آخر يا أختي، أدبي نفسك بكتاب الله. إذا يعني جاء والعياذ بالله وساوس المعصية، قومي وتوضئي وصلي، رديه بالخير، يعني اشغلي وقتك بالخير، فإن المعاصي لا تأتي إلا من الفراغ. النفس أن تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون بارك الله فيك. والموضوع في هذا طويل، لكن أقول هذا خير ما ينفع، اجتهدي إذا جاءك شيء من الخواطر السيئة أن تفزعي إلى القرآن وافتحيه. نعم افتحي كتاب الله واقرأي، والله سيذوب كل ما في قلبك من حرارة المعصية والعياذ بالله. تقول جزاكم الله خيرا، سؤالي أريد نصح أهلي لأنهم يقومون ببعض المعاصي والذنوب كمشاهدة التلفاز والأغاني والأفلام والمسلسلات، فكيف لي بعد ذلك علما بأني أصغر فرد في العائلة وقد اهتديت وعرفت طريق الله قريبا إلى آخره، وأتلقى بعض اللوم منهم. أدعوها إلى الاستمرار والإنكار برفق ولين، أيضا الإنكار بعلم، وهذا من الأمور الضرورية، وأيضا إشعار هؤلاء الأفراد من الأسرة بأنك يعني حريصة عليهم، خائفة عليهم، أيضا الدعاء لهم، أيضا الإنكار بعلم، يعني تقولين مشاهدة المسلسلات محرم 1 2 3 4 الأدلة، لا يجوز مشاهدة الأفلام 1 2 3 4، عرفيهم بقدر هذه النعم التي الآن يستعملونها في معصية الله، وبين لهم أن الله سائلهم، قال الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أخبريهم بأن الله سائلهم عن هذا العمر وعن هذه المراحل، قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه. إذا بينت هذه الأمور ونصحتهم فإن شاء الله إلى خير، لكن هناك أمر أيضا أود التنبيه عليه، وهو لا تنكري عليهم إيش وهم مجتمعون. لإيش؟ لأن الإنكار عليهم وهم مجتمعون هذا سيؤدي إلى أي شيء؟ إلى أن يقف الجميع كلهم ضدك. ولكن خذيهم على حدة، اجلسي مع إحدى أخواتك، اجلسي فيما بينك وبينه وحاوريها وناقشيها، شو رأيك في هذا الآن؟ هل فعلا أنت الآن مستفيدة من نظرك لهل يعني الفيلم أو المسلسل؟ شو الثمرة اللي بذلتيها أو اللي حصلتيها من هذا إلى آخره؟ واذكر لها الآيات، واذكر لها الأحاديث، بين لها خطورة يعني صرف العمر والوقت في مثل هذه الأشياء. النصيحة الفردية لها أثر كبير جدا. ويعني أمر آخر مهم جدا، كوني حسنة الصلة وذات خلق عالي وكبير ومعاملة حسنة معهم، فإن حسن خلقك يؤدي إلى ماذا؟ إلى احترامك. لعلي أكتفي بهذا القدر أيها الأخوات، ويعني اعذروني على الإطالة، والله تعالى أعلم. وللجميع حقيقة الشكر والتقدير على الحضور وعلى الاستماع، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعكم جميعا على الخير، وكما جمعكم في هذه الموضة رياض الجنة بإذن الله، أن يجمعكم جميعا يوم القيامة في الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى للهدى والسداد والرشاد في دنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا على دينه، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمون، وأن لا يؤاخذنا سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.